بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا أمام الإخوة وأولادي أعزاء جملة محدودة من الروايات المتعلقة بحسن الخلق، ويلحق بهذا الكلام وهو البحث عن حسن الخلق بشارة وجه الإنسان. الخلق في الواقع، حسن الخلق مقصود به التعامل الحسن، وهو شامل لأن يكون إنسان حشا بشا ولا يكون حسن. ربما يكون إنسان ليس حشا بشا ولكنه تعامله مع الناس جيد. فالتعبير بحسن الخلق يشمل بل أن يكون الإنسان مقابلته وتقابله مع الناس بشكل الوجه، ولكن ورد هناك تأكيد على خصوص هذا المعنى، وهو إنسان يواجه الناس بحسن البشر. ولذلك هناك روايات وردت في الكافي، نقرأ بعضا منها أمام إخوة أولادي بهذا المعنى، ولو هذا حسب التحليل العلمي داخل في حسن الخلق، ولكن لأهمية هذا المطلب، وهو أن يكون الإنسان وجهه حشا بشا عند التقاء الناس، حينما لا يكون يمشي عبوسا. ولذلك اهتم المعصومون سلام الله عليهم بهذا الجانب في بعض كلماتهم الطاهرة. روى الكليني رضوان الله تعالى عليهم عن عدة من أصحابنا أحمد بن محمد عن ابن الحكم عن الحسن بن الحسين أن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. هذا أمر بظاهره يدل على الإلزام، ومقصودهم بالناس يعم سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان عادلا أم فاسقا. حكم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعم جميعا. قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، حتى لا تتمكن أن تغدق الأموال على الناس، فإن المال مهما يكون لديك فإنه محدود وله كمية محدودة ويمكن أن لا يفيها إلا لقليل من الناس. حاجات الناس متجددة وتزداد يوما بعد يوم، والمال محدود، فلا يعقل أن يتمكن الإنسان مهما أوتي من المال أن يسع الناس كلهم بالمال. ولكن يقول: فلقوهم بطلاقة الوجه. طلاقة الوجه هذا جزء من حسن الخلق، يعني أحد موارد حسن الخلق، ولكن لأهمية هذا المطلب وهو طلاقة الوجه جاء الأمر من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا. وهذا قرأنا هذا في المختصر والمطول وغيره، أنه هو ربما يكون حكم شاملا ويذكر بعض مصاديق الحكم وبعض أفراد موضوع الحكم لأهميته، كما جاء في قصة النبي إلى يعقوب وأولاده. قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كلمة الآباء كان شاملا لهذه الذوات المقدسة، إذن إبراهيم وابنيه إسحاق وإسماعيل، ولكن خص أولاد يعقوب هؤلاء الثلاثة بذكر لأهميتهما، لأنهما بلهم بارزان من بين هذه آباء يعقوب وأجداده الطاهرين. وله أمثلة أخرى في محله في المطول في المختصر، قرأ أولادي أو يقرؤون إن شاء الله سبحانه لهذا المعنى. فإنه يأتي ذكر يعم الكل ولكن يذكر البعض بحسن بعنوانه. فلذلك هذه طلاقة الوجه وحسن البشر داخل ضمن حسن الخلق، ولكنه ذكر في هذه الرواية رواية راوية ناقلة لحديث رسول الله العظم صلى الله عليه وآله لأهمية هذا القسم من حسن الخلق. أرجو التأمل. ربما يكون الإنسان متعودا على أن يكون لقاؤه للناس مع أبس الوجه، عبوس، فبما أنه تعود على هذا فيريد يلون ويعطي لعمله هذا لون من الألوان الحسنة، حتى يحاول أن يعالج النقص أو يحاول أن يخفي ذلك النقص الذي فيه في تعامله أثناء تعامله مع الناس. ومن هذا المنطلق جاء قول الثاني في حق سيد الأوصياء سلام الله عليه، يقول أنه فيه دعابة، أنه رجل تلعب أول من فعل هذا ثم تبعه عمر بن العاص عليهما لعين الله والعذاب، بحيث اضطر أمير المؤمنين سلام الله عليه يتعرض لهذا المعنى هذا على منبره الشريف أثناء بعض خطبه، وهي خطبة موجودة في نهج البلاغة. ولم يكن في أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا طلاقة الوجه وحسن البشر، وذاك كان هذا ثاني هذا معروفا هذا بعبوسا بأنه دائما معبس وجه ويتخيل أنه بهذه الطريقة يتمكن من إثبات هيمنته على الناس. هيمنة على الأجساد ربما تتحقق هذا بقوة السياط وبقوة لها هذا السلطة والسلاح، ولكن الهيمنة على القلوب لا تتحقق بهذه الطريقة. فإن كنا نحن كطلاب العلوم الدينية نريد أن نخدم دين الله ودين نبيه ودين وليه، ونحاول أن نهدي الناس ونجلبهم إلى الطريق السليم، فعلينا الاقتحام إلى قلوب الناس، والاقتحام إلى قلوب الناس لا يتحقق بعبوسية الوجه وإنما تتحقق هذا بحسن الخلق وبطلاقة الوجه وبحسن البشر، حتى تدخل وتقترب قلوب الناس ويتتمكن من ان تستولي على القلوب وتهديهم إلى صراط المستقيم. إذن طالب العلم مثلي ومثلكم أولادي أحوج ما يكون إلى طلاقة الوجه، أحوج ما يكون إلى حسن البشر، أحسن ما يكون. واعلموا أولادي إنه طلاقة الوجه والتعامل بحسن الخلق هو الأساس في دين الله تعالى وهداية الناس إلى دين الله سبحانه. وأما هدايتهم بواسطهم هذا قوة السيف أو قوة السياط أو بنحو ذلك، تلك هداية لا غالبا في معظم الأحيان لا تتجاوز الأجساد ولا تدخل إلى القلوب، لا تدخل إلى القلوب. ولذلك إذن بل أني أحاول دائما امتثالا لأمر الله سبحانه أرغب أولادي طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية، أرغبهم بعلم، أرغبهم في السعي والجهد، السعي والجهد في طلب العلم حتى يتمكن العلم وحب العلم في قلوبهم. فإذا استولى حب العلم على قلب طالب العلم وعين أذنه أنت أتركه، بعد ذلك هو لا ينام، هو لا يكون بعيدا عن كتابه، هو يكون كتابه غطاؤه ووطاؤه، هو يكون كتابه مخدته ومتكاه، هو يكون كل عمله كل دنياه كتابه. وما لم يتحقق هذا المعنى ماذا في حق طالب العلم، وهو أن يكون الكتاب بالنسبة إليه كل شيء. كلمة الكتاب لا أقصد الورق أولادي، لا أقصد الجلاد، أقصد العلم الموجود في الكتاب. ما لم يكن هذا في حق طالب العلم هذا المعنى يتحقق، وهو أن يكون الكتاب بالنسبة إليه كل شيء، عز إليه من نفسه فضلا أن يكون عز عليه من أقاربه ومن أطفاله ومن عائلته ومن دنياه كلها. وهذا المعنى الذي يشير إليه علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم في مقام تربية طلاب العلوم الدينية، يقول هؤلاء العلماء: العلم يأخذ منك كل ما تملك ويؤتيك من نفسه بعضه. يأخذ كل شيء، يعني يأخذ كل شيء، ما له أنه قصتك علم يأكله، مقصوده أنه يأخذ منك، يعني يجعلك تصرف وجهك وقلبك ونيتك عن كل ما عدا العلم. كل ما عدا العلم لابد أن لا يكون عندك شيء عاد من الدرس، عاد من التدريس، عاد من العلم، وعاد من التعلم والتعليم. وما لم تكن في هذه المرحلة ولذلك لا يستحق الإنسان أن يكون طالب العلم. كلمة طالب العلم بيه معناها كلام جرى إليه، هذا لها معنيان هذا التعبير: فلان زيد والنجفية طالب العلم. طالب العلم فيه معنيان، أحدهما أنه يسعى في طلب العلم، يسعى. ما دام هذا العنوان معناه هو يسعى، فإذا ترك طالب العلم يوم من الأيام وفي بعض الوقت خف طلبه للعلم، فمعنى ذلك أنه هم ليس طالبا إلا في بعض الأحيان، مثل ما يقول أنه إنسان يرجع إلى الحق ويبطل وينصرف عن الحق في بعض الأحيان. طلب فعل نفساني، وفعل نفساني يجسده الإنسان بفعله الخارجي، هذا معنى الطلب. فعليه فهذا المعنى إذا تحقق به، ولا يتحقق الطلب إلا إذا إنسان عرف حاجته إليه ومن اعتقاده وإدراكه حاجته إليه ينخلق في قلبه الميل والحب لذلك الشيء. فإذا الطلب لا يكون إلا بعد ميل الإنسان، هذا الميل والحب إنما يتولدان في قلب الإنسان من جهة إدراكه لفائدة ذلك الشيء، أنه ذلك الشيء هذا مفيد بالنسبة إليه، هذا فائدته. وليس هناك شيء أشرف من العلم حتى لا يميل إنسان إليه. فإذا تحقق عنده هذا المعنى، يعني إدراك لعظمة العلم، ثم تتولد لديه هذه المعاني وهو الحب لهذا العلم، لهذا حينئذ يصلح أن يقال إنه طالب العلم. هذا قلنا فيه معنيان. والمعنى الثاني وهو أن يكون سلوكه الخارجي كان منسجما مع كونه طالب العلم، منسجما مع كونه طالب العلم، لأنه هناك يأتي إن شاء الله تعالى في محله درسنا وندرس في علم الأصول في بحث مقدمات الإرادة ومقدمات الطلب. إنسان إذا أحب شيئا تصور وتصدق وتصدق وتحضر عنده تصديق والاعتقاد والإرعان، هذا يسعى في بجوارحه هذا وراء ذلك شيء بإزالة الموانع، بإزالة الموانع وبكسب ما يساعده في الوصول إليه. وأما إذا كان الإنسان بسلوك إلى خارجية عكس ذلك، هو يخلق الموانع، هو يخلق هذه عذاب للتعطيل وللابتعاد عن الدراسة والابتعاد عما أوجب الله سبحانه عليه. فعين أدينا على مثل ما يقال على الإسلام سلام. فإذا فهذا يكشف إذا لم يكن إنسان يسعى في إزالة الموانع والحواجب التي تمنعه من الوصول ومواصلة من الوصول إلى العلم ومن مواصلة طلب العلم، لا يزيل الموانع بل هو يسعى في خلق الموانع. فمعنى ذلك هذا حشد سامع، حشد سامع كاذب في دعواه أنه طالب العلم طالب. ونرى إنسان إذا كان يسعى وراء المادة، الله سبحانه يقول كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. إنسان لما يريد هذا يصل إلى كمية من المال من طريق الحلال إن شاء الله تعالى، كيف يفكر دائما كيف يصل، ويفكر بالوسائل التي توصل إليه والطرق التي توصل إليه، سواء كان مال قليلا أو كثيرا. كلنا هذا نعرف من أنفسنا بجدانا هذه الحالات، كيف يسعى الإنسان وراء ذلك إذا لم يسعى كذلك هذا في طلب العلم فهو ليس بطالب العلم أبدا أبدا. أدركنا بعض الصلاة من إخواننا بلي كان من شدة حبه بلي كان لا يفارق الكتاب، لا يفارق الكتاب، فنصحه الطبيب ونصح والده أن يمنع من المطالعة والكتاب، وكان يخاف من والده وبعض سن المراهقة، خوف من الوالد عزة وكرامة وليس فيه عيب على الإنسان بل شرف. إنسان يخاف والده خصوصا والد المؤمن الذي هو ناصح أمين، بل يكون كذلك. فوالد كان يراقب، فهذا يخفي كتاب تحت فراشه وهو نائم مسجى، يخفي كتاب هذا خوفا من والده. لما يأتي والد يخفي الكتاب وموصي لهذا، شوف إذا دخل والدي أخبروني حتى أخفي الكتاب. هذا معنى طالب العلم، هذا معنى هو طالب العلم حقيقة حقيقة. بل على كل حال كيف عرف والد؟ عرف هذا سرعة الإخفاء كذا، عرف كتاب بيده فعاتبه، فكان ذلك العتاب هذا على والده هذا خلق اللونين هذا من الاضطراب يعاكب ابنه على شيء آخر. هو يسعى في طلب العلم ويخاف عليه لأنه يكون هذا يخاف على حياته على حياته. كم كانت تلك الحالة الذي لها على الوالد أنه ابنه هكذا. وطبعا مثل ما يقال بقدر ما تخلي شكر على ويسي بقدر ذاك. رأينا الله تعالى نصرها مثل هؤلاء الطلبة، الله تعالى شرفهم بالعلم وذوقهم، انتبهوا أولادي، وذوقهم طعم استنباط الحكم الشرعي من مصادره. وليس شيئا، اعلموا أولادي أني حيث مريض، أي واحد منكم وصل هذه المرحلة، مرحلة استنباط الحكم الشرعي، ليست هناك شيء أو حاجة أو نعمة ألد من هذه نعمة. إنسان نعمة التي هي لذة التي يحسها، هذا حين يستنبط يوفق هذا من الله سبحانه، هذا الاستنباط حكم واحد من الأحكام الشرعية. وكيف عندنا في الفقه أحكام المسائل المبتلى بها آلاف آلاف وليس حكم أو حكمان. ولذلك نكل عن الشيخ الطوسي، وهذا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه مجدد وموسع لحوزة العلمية قدس الله روحه طاهرة، لما كان يحس بهذه اللذة وهو فيها هذا ليالي مطالعته، كان يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة. فإذا كان أولادي شباب يبحثون اللذة الروحية فأولادي اللذة الروحية في هذا، وإذا يبحثون عن العزة فعزة في هذا، وإذا يبحثون عن الكرامة فالكرامة في هذا، وإن كانوا هذا يبحثون عن فوز بالجنة فطريق الجنة هو هذا، وإن كانوا يبحثون العياذ بالله العزة بالدنيا العياذ بالله عزة الدنيا أيضا في العلم. فعليكم أولادي العلم 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 السعي السعي. اللهم أريد أن تصل هذه الجماجم التي أمامي هذا إلى مرحلة الاجتهاد بحق دم الحسين، وأراهم مجتهدين قبل أن أموت، قبل أن تكل من هذه الدنيا فانية إلى جوار أمير المؤمنين في داخل الأرض إن شاء الله سبحانه. Thank you.